كان عائشة ماذا في مهنة أهله؟ قالت كان يعجن ويخصف نعله. هذه كلها مهارات في داخل البيت. بمعنى أنه مو كل شيء على الزوجة. ولما يصير عندي 5 أبناء 6 أبناء 7 ضيوف شرف ويخدمون، إذا صار في البيت شغالة هذا أكثر سوءا وأشد يعني إجراما في حق هؤلاء الأبناء. ما أتكلم الآن على حكم شرعي، لكن أتكلم على أثر الشغالة على المدى البعيد، لا شك أنه سلبي. وفي دراسة خرجت والعهد عليهم، وفي كتاب هو الذي أخرج هذه الدراسة اسمه الوسائل الفعالة، أعطوه للحريم ليقطعوه مباشرة، يقطعوه عشان يستفيدوا منه يعني يقرأوه. الوسائل الفعالة للاستغناء عن الشغالة، الوسائل الفعالة للاستغناء عن الشغالة. بعض العناوين حلوة زي العنوان الذي ذكرناه المرة الماضية، أظن سبب لكم مصيبة في السيارة، كيف تتخلص من زوجتك القديمة، وكيف تتخلصين من زوجك القديم أيضا، الاستغناء عن الشغالة. وهذا كتاب جميل، لكن من الأشياء الجميلة فيه قال أنه بقدر راحة المرأة واسترخائها وبعدها عن العمل بقدر تهيئ جسدها للإصابة بالسرطان. لكن العمل والحركة، لذلك ما شاء الله أحيانا، مع احترامنا طبعا للجميع رجالا ونساء، يعني يتزوج الواحد وزنه 70 بعد شهرين 3 أشهر 120، 50 هذا إيش؟ ترهل. وإحنا حياتنا كلها أصبحت ريموتات، وكل شيء ريموت في حياتنا. أيضا في البيت ما في عمل. من المواقف الجميلة التي قرأتها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما ما جالسا قالت كان يخصف نعله، عائشة تقول وأنا أعجن العجين، قالت فالتفت إليه فرأيت العرق يتحدر من وجهه صلى الله عليه وسلم من جبينه، فقلت له يا رسول الله والله يصدق عليك قول الهذلي. ثم ذكرت بعد ذلك بيت جميل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا أحفظه الآن. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله يا عائشة لقد أدخلت السرور على قلبي، والله ما سمعت كلمة أدخلت السرور مثل هذه الكلمة. شوف هذا الخلق، شابة صغيرة، وتمدح من؟ تمدح الشخص الذي ذهب يا إخواني إلى الإسراء والمعراج، كلم الله عز وجل في السماء السابعة. لكن انظروا تربية في داخل البيت. إذا نحتاج إلى تبادل أدوار المسؤوليات، ماذا تفعل حتى يكون هذا عملي؟ نحتاج يا إخواني في داخل البيت إلى ورقة واحدة فقط A4 قيمتها 5 هللات وقلم في يدك، تمام؟ ثم انظر إلى المهام الموجودة في البيت، هذا لا يكلفك ولا 10 دقائق. لكن هكذا تكون الحياة صح. الفوضى ما تصلح يا جماعة. نحن نأتي لهذه الدورة نقول كيف تضع خطة تربوية لأولادك عشان نعرف ما الذي يجب أن نفعله وما الشيء الذي لا يجب أن نفعله، وكيف نجعل ما نفعله على أرض الواقع وليس في أذهاننا وأحلام. خذ ورقة وزع المهام، غسيل كذا، تنظيف الحوش، إيش ثاني ساعدوني، ها إيش، غسيل الصحون، وضع الصفر في اليوم كامل وغيره، إيقاظ الأولاد للصلاة هذه مهمة، يمكن تولى أحد الأبناء الكبار وغيره. لا الطعام، لا الطعام يحوسوه لك، يطلع رز مدري كيف. لكن في أشياء يمكن تتولاها الأم، أحيانا قد نحتاج بعض الأكلات تولاها الأبناء وتصبر عاد على ما فيها وتجهز معك مضاد حيوي. لكن وزع هذه المهام، اجعلها هنا في هذه الجهة، ثم بعد ذلك في الجهة اليسرى. المرة الجاية حطونا صبورة ليرضى عليك موجودة، أعطوني طيب ارحموني مع قلم. ثم بعد ذلك وزع أسماء أولادك، وزع عليهم على الأسبوع، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، أسماء عليها كذا، وإبراهيم عليه يوم كذا، ولعلها تأتي إن شاء الله صبور الآن ونشرح هذا. إذن يا إخواني في البيت نحتاج إلى توزيع المهام. لماذا؟ لنحمله المسؤولية، نحمله المسؤولية. في قضية ننتبه لها في أثناء تحميلنا لأولادنا المسؤولية، أننا نعطيهم الأمور بتدرج، يعني ما نعطيهم أمور كبيرة أكبر من طاقتهم وقدرتهم، ثم بتدريب مسبق. يعني أحيانا في معلومة جيدة لازم تنتبه لها، وهي لا يا شيخ أنت عاد جايين الشباب جايين، بس همش القلم الحين، حتى لو جت صبورة وين القلم؟ لازم يجي القلم. استغفر الله خير. الله لا يهينك يا شيخ، جزاك الله خير، جزاك الله خير، أحسنت أحسنت. يعني هذه المنصة الحقيقة سوت جو آخر أبو عبد الله. الله يجزاك خير، شكرا لكم، شكرا لكم يا إخوان. إن شاء الله يكتب بس عشان يبين وجيهنا. أحسنت، أهم شيء الأحمر. الظاهر ما هو قلم صبورة هذا، المهم احنا نخليه بالنية قلم صبورة، وإذا خلص هذا رحنا الصبورة الثانية. ورقة A4 بهذا الحجم يا إخوان، ركزوا لنا على الصبورة لو سمحتم عشان تنتقل للنساء. هنا يا إخواني المهام، وهنا الأيام، أحط هنا تنظيف الغسيل، تمام، تنظيف الملابس، وحط أشياء دلع نفسك فيها، تدليك رجلي الأب ولا لا؟ نعم يا أخي، والله على قيمة الحفائض هم صغار تكرمون. يعني في بطنها أكثر من 726 لبروغروس، خلي طلعت لها تدليك الأب، تمام؟ أما إذا صار عندك صداع وكذا اشتغل شغل ثاني، كل يوم نزل مهمة عذبهم فيها. هنا يا إخواني السبت، الأحد، الاثنين، وهكذا إلى الجمعة. يوم السبت تنظيف الغسيل، أسامة، وهنا مريم، عبد الله، صالح، ناصر، عبد العزيز، وهكذا. والأيام الأخرى تدريك الأب، خلى أول يوم على المعذبة. طبعا هو يسموها إيش؟ المعذبة، تمام، على لغة إخواننا المصريين، في تغيير الذال زاي، وهي في اللغة السعودية المعذبة. ليس طبعا المعذبة عذاب سلبي، لا، تحصل أنت على الجدران الحب إيش؟ ها؟ ليش عذاب؟ لأنه خسارة بطاقات سواء. هذا البلاء. واحد من الأخوة الأسبوع الماضي، لا قبل فترة بس قابلت الأسبوع الماضي، ذكروا بي ملك وجلس بعد الملكة 4 أشهر. قال لي يا أخي كل شوي ساعة 10:35 كل ليلة. ليش 10:35؟ عشان أبوها ينام، لأن بعض الشيء يبان مرة يسمع بنته تكلمي، فترسل لي إيش؟ الرجاء كلمني، خدمة كلمني وشكرا. يقول أنا بلشت كل يوم كلمني 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 وما في إلا بطاقة سواء. يقول أحيانا يجي يكلمني نص الليل وأنا جوالي مفصول ما عندي شحن، وهي ما عندها شحن، اضطر اشغل السيارة واطلع واروح ادور على المحلات اللي تشتغل 24 ساعة بندا وبنفندا والأشياء عشان اخذ بطاقة. يقول المهم دفعت في 4 أشهر 12,500 ريال. والله بطاقات سواء، عذاب ولا مو عذاب؟ عذاب. هذا الحين لو تقول واحد اشتري مجلس نسا ب 12,000 اشتريه، لكن بطاقة سواء، ولما تروح وتسجل هالكلام كله في 4 أشهر وتسمعه، ها؟ إيش تسوي؟ والله ما أدري عاد إيش تسوي، يعني هذا عليكم، لكنها فضيحة، يعني يقول أنا معقول أتكلم بهالكلام؟ لهذا نحن دائما ننصح الإخوة والأخوات لا تطل فترة الملكة. إذا أزمت مرة وفيها بنك التسليف وفيها تقديم، تمام؟ 2 شهر بالكثير. عشان يطلع 6,250 اكسمها عاد بعدين. طيب اذا تتبادل فيه، جربوا هذا، والله تسعد يا اخوه، تشعر بان البيت حي والحي يحييك، تشعر بان اولادك يقومون بمسؤوليات وادوار وتعلمهم انت ايضا في داخل بيتهم. طبقوا هذا على A4، وانا اتمنى واحد من الاخوه منكم يعني يطبعه وياتي به في اللقاء القادم ان شاء الله، يحتسب الاجر لاخوانه ويوزع بعد ذلك على بقيه الشهر. ممكن تستخدموا هذا، هذه ورقة جاهزة للشهر كاملا، وتوزع على أبنائك اليوم الأول فلان والثاني فلان، فقط أن تضع المهام وستوزع عليكم إن شاء الله بعد قليل. القضية التي تليها انقلونا على الشاشة يا شباب، يشجع المشاركة الاجتماعية، يشجع المشاركة الاجتماعية. في قاعدة معروفة عند علماء الاجتماع قررها ابن خلدون وفصلها الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين، يقول مشهورة هي: الإنسان مدني بطبعه. طبع الإنسان أنه لا يمكن أن يعيش منعزلا، وكلما وجدت الإنسان يميل العزلة معناه أنه عنده خلل نفسي في داخله. لهذا تلاحظون في الحديث المشهور الصحيح أن آدم كان نائما مستلقيا في الجنة فاستوحش فيها، كان يمشي لوحده، فلما أفاق يوما وجد بجواره امرأة قد خلقت من ضلعه، خلقت من ضلعه. فلما أفاق قال: من هذه؟ قالوا: هذه امرأة. ثم قالت الملائكة له: سميها يا آدم. قال: اسمها حواء. قالوا: لما؟ قال: لأنها حياة، يعني من الحياة، حواء من الحياة. وهي فعلا المرأة حياة للرجل، والرجل أيضا حياة للمرأة، هم يكملون بعضهم. إذا الإنسان مدني بطبعه لا يحب العزلة. من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها في أثناء ممارستنا لجعل مناخ أسري متميز هو ماذا؟ المشاركة الاجتماعية. سيأتينا بعد قليل إن شاء الله لما نذكر الست مجالات التي تضع فيها برامج لأولادك، منها مجال مهم جدا وهو مجال تواصل أولادك مع المجتمع، الذي هو المجال التطوعي. المجال التطوعي نحتاج نحن في أثناء ممارستنا التربوية سواء الكلامية أو العملية أن نرسخ في أولادنا حب العمل للأمة، خدمة إخوانه، الشعور بمصائب الأمة. كل هذه القضايا مهم أن يتعلم عليها الولد ولا يكون منعزلا يعيش فقط لنفسه. وتلاحظون يا إخواني الكرام أن خروج معوذ ومعاذ ابن عفراء وجلوسهم بجوار عبد الرحمن بن عوف وقولهم: يا عم أين أبا جهل؟ قال: ما تريدون به؟ قالوا: سمعنا بأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأت عيني عيناه لا يفارق حتى يذهب منا الأعجل. هذا في تربية داخل في البيت صح؟ وجد كذا، ما في ترى وسائل إعلام ولا في قنوات فضائية ولا في أحد يحط لك يلتقي مع أسر مجروحة في بلد ما، كل الأشياء غير موجودة. لكن في تربية في داخل البيت، الأسرة هي الأساس التي تشجع مثل هذه المشاركات الاجتماعية. لهذا العمل التطوعي، المشاريع التي ينبغي أن يشترك فيها أولادك وتشترك الأسرة، مهم جدا أن تضعها ضمن البرنامج. وإذا لاحظتم الخطة التي بين أيديكم التي يعني أخذتموها سابقا، كيف تضع خطة تربوية لأولادك، قد جعلت هذا عنصر أساس فيها ووزعته على السنة كاملة، أن يصير عندك مشاريع تطوعية تأخذ مثلا رعاية أسرة أو زيارة أيتام أو الذهاب لزيارة مرضى في يوم من الأيام وغير ذلك. المهم الشعور بحمل هم المجتمع الذي يعيشون فيه، هذا جزء مهم جدا لبناء مناخ أسري متميز. الذي يعيشون فيه هذا جزء مهم جدا لبناء مناخ أسري متميز. أيضا في قضية انتبهوا لها يا آباء يا أمهات. في أحد من الأخوة هنا في المحكمة؟ محكمة؟ إيش عملك يا أخي؟ كاتب عدل؟ يعني كلهم علي بن علي. طيب في المحاكم اليوم، أنا بس أبغى أصحح لي المعلومة من أجل هذا أنا أسأل. في المحاكم اليوم تجد أن هناك مشاكل كبيرة جدا بين الإخوة، صحيح؟ إما على إرث ولا قطعة أرض ولا منازعة على أشياء للأسف الشديد يعني دنيوية، يحصل هذا عندكم ولا لا؟ كثير أو قليل أو متوسط، المهم أنه موجود في المجتمع. أنا أتصور أن أحد أسباب الخلل في هذه القضية هو عدم غرس مشاعر الأخوة من قبل الوالدين في البيت. لماذا؟ أنه أحيانا تفريق بين الأبناء، يصير الابن واحد يقدم لأنه معاق مثلا ولا جميل صورة ومنظر ولا حسن الحديث، ويحترق بقية الأبناء ويبدأ بعد ذلك اشتعال النار فيما بينهم. وقصة يوسف مثلا حي على هذا. نحتاج في قضية المشاركة الاجتماعية أن ننتبه إلى غرس مبادئ المحبة والأخوة بين هؤلاء الأبناء. لهذا عندنا مشكلة الآن، خلونا نطرحها مع بعض ونشوف. أحيانا في البيت يجيك واحد من الأبناء يقول لك، هذا في واحد خاصة وكالة أنباء عندك، أول ما تدخل يقول لك: والله إبراهيم سوى كذا وكذا وصفق أختي على أذنها وسال الدم منها. تمام، يحشيك حشي عند الباب، تدخل أنت مولع. السؤال: ما الشيء التربوي الذي ينبغي أن يتعامل به مع هذه المواقف للتربية في هذا الموقف ولوضع قاعدة لبقية الأبناء ولهذا الابن لما سيأتي بعد ذلك؟ بمعنى إذا في واحد هم يسموه الصغار طبعا منافق ولا لا، يقول هذا منافق معروف هذا عند الأبناء، في أسماء أخرى عندكم ما أدري عاد إيش يقول لهم من الأبناء إذا واحد يعلم عن أخوانه؟ ها فتان؟ لا لا لا، هذه لا، هذه خلى بعدين. ها إيش جاسوس؟ طيب إذا جاءك يعني بعض الأبناء فعلا يحرش بعضهم على بعض، ماذا تفعل؟ هل تتخذ موقف منه؟ هل توافقه على رأيه؟ ماذا؟ أنتم كآباء تحصل لكم هذه القضية، ماذا تفعلون؟ إجابات. حتى الأخوات النساء إذا في إجابة أسمع منكم، لما يأتي تأتي إحدى البنات أيضا تفعل هذا الفعل. ها مشايخ في سؤال إجابة هنا، تفضل. جميل. وهل تخبر الولد بأن أخاه هو الذي أخبرك؟ تمام، نتكلم نتكلم على صغارين. طيب ممكن أسألك سؤال؟ أيهم أفضل؟ إنك تجمع الاثنين كلهم أمامك، كلهم، تقول له أخوك يقول كذا وكذا وكذا عنك، وإلا تمسك الولد المخطئ تقول له أنا واحد من إخوانك، ولا سمعت أنا اليوم في البيت إنه صار كذا وكذا وكذا وما حبيت الحقيقة أتخذ موقف حتى أسمع منك، أي تحصل الأولى ولا الثانية؟ أنا أسألك، أنت مدرس صح؟ عارف أنا شغل التحقيق عندكم يعني شغال تمام. الآن أيهم أحسن أنت في وجهة نظرك، الموقف الأول ولا لا؟ أقول لأمه ناديني بالله محمد أنا فوق في غرفة النوم، أرسلي لي محمد يجي، قل له أنا سمعت أنه في كذا وكذا وكذا، ما يدري طبعا من الذي سمع، أحسن هذا ولا الثاني؟ أيوة. جميل. والأولى تتابع قناة الجزيرة كثير. يلا يلا أبدا، كشفناك الحقيقة صح ولا لا؟ أي برنامج تتابعه؟ حرام عليك يا رجل. طيب يا إخوان، هذا الآن إجابة من الأخ، أنتم أي شيء أنت أي... والله إني بطيح طيح اليوم. طيب فضل يا أخي. أيوة. طيب أعمار كم؟ لما كنت في عمرهم تتذكر أنك تسوي نفس الشيء؟ الحمد لله. أكيد لازم شوف فيه أصلا سلوكيات معروفة لكل مرحلة عمرية، وهذه إن شاء الله نحن سنتكلم عليها هنا بإذن الله تعالى، سنأخذ أبناءنا نمسكهم منذ الصغر إلى سن المراهقة إلى سن 12، بعد 12 إلى 18 سنة سيكون لها دورة مستقلة، سنأخذ كل سنة ما هي مميزاتها ما هي عيوبها، بحيث أنه لما يحصل تصرف من الولد تعرف بأن هذا التصرف وضع طبيعي من خلال دراسات نفسية وسيكولوجية لهذا الولد، أنه في هذه المرحلة العمرية طبيعي يحصل منه هذا الموقف. ممكن. طيب نسمع الأخوات شوي ونرجع لكم، تفضلي. جميل. الأخوات يقولوا اقتراح أنه ممكن أنا أحكي لأولادي قصة مشابهة لنفس الخطأ اللي وقع في البيت عشان أوصل لهم قيمة تربوية. تمام؟ طبعا هذه متى تحصل؟ متى نحتاجها؟ نحتاجها لما نريد أن نرسخ قيمة، بمعنى في لقاء العائلة نذكر مثل هذه القصة عشان نستنتج منها. لكن أنا الآن أمام موقف أحتاج إلى ردة فعل. واضح؟ أحيانا الأمر ما يحتاج إلى تأخر. حصل واحد من إخوانه فعلا دف واحد من البنات وأصبح فيها ورم، صعب أن راح أدور له قصة مناسبة وأقعد أحكي له الآن، لكن أحكي له بعد ذلك على قصة في ضبط الغضب ممكن في اللقاء الذي بعده، في لقاء العائلة. لكن على المدى البعيد هذا الاقتراح جيد، لكن على المدى القريب في اتخاذ موقف الحادثة أحتاج إلى الآن. نحن جالسين نعالج ماذا؟ وهذا ترى عادتنا في حياتنا كلها، دائما نعالج دقيقة يا أخوات بس أكمل، نعالج العرض ولا نعالج السبب، ولا لا يا أخوة؟ نحن نعالج حادثة معينة، ولكن مشكلتنا لا نذهب إلى الأساس لنعالجه. هل أنتم كآباء وكأمهات تؤيدون أن كلما حصل شيء في البيت يصير فيه وكالة أنباء تخبرك، ولا لا؟ ها؟ طيب كيف جميل. تمام، لكن هذا كلام جميل فقط عليه الأخت تقول أنه يواجه الولد بهذا، لكن أحيانا الطفل عمر 5 سنوات ما يعرف حلال وحرام، ولا لا؟ تقول لي يا ولدي ترى هذا الحديث في السنن الأربع ورواه فلان، ما يعرف هذا الشيء، ولا لا؟ يحتاج أنك تنزل معاه إلى عقله وتحكي له شيء معين، ولا تعطيه قيمة معينة، ولا لكن أنه يعني تبدأ بذكر الله أخطاء وهذا تربويا غير صحيح، وترى ستيفن كوفي قال فيه كذا في العادة السادسة والنصف، هذا الكلام كله ما يستوعبه، أنت تريد أن تنزل معه إلى مستوى. أنا فقط أريد يا إخواني أنكم أنه القضية اللي ذكرناها أول شيء راح بس الشاشة رجعونا، ذكرنا أول واحدة يتضح في معايير القبول والرفض، صح؟ بمعنى أنه يحتاج الأبناء في داخل البيت أن يقال لهم بأن هذا التصرف خطأ، صح؟ أنه أنا ما أرضى يا أبنائي أي شيء يحصل بينكم أنكم تخبروني به إلا في القضايا التالية 1، 2، 3، 4 قضايا أنت ترى مثلا شجار وصل إلى مرحلة عنف، مش مثلا والله الأبناء الآن في 3 ابتدائي 4 ابتدائي أصبحوا يستوعبون قضية تحرش جنسي، إنه إذا حصل ترني كذا من لما يزورون أقارب في يوم الخميس والجمعة مثل هذه الأمور لازم تخبروني بها، واضح؟ وهكذا. إذا ليس كل شيء ينبغي أن يوصل للأبناء، إنه مو كل شيء أنا لازم أعرفه أو تخبروني به، لأنهم هم ما شاء الله يعني خاصة أطفال الصغار إلى 5 سنوات من 3.5 إلى 5 عندهم منسوب الكذب عالي، ومو كذب هو خيال الحقيقة، فيحكي له قصة عجيبة جدا تقول هذا أغاثا كريستي بس نسخة عربية وليس نسخة أجنبية. طيب نعود إلى ما نحن فيه، ننتقل إلى الشريحة التي تليها، خلاص احنا خلصنا إن شاء الله، باقي علينا الأشياء. أيضا من السمات أيها الإخوة يسود فيه الأدب والاحترام المتبادل، هذه سنمر عليها سريعا لأنها سهلة إن شاء الله واضحة، لكنها ستخدمنا إن شاء الله بعد ذلك. اللقاء العائلي أنزل القيمة للجميع، فهمت عليه؟ أنا مثلا الآن الأخ هذا سؤاله جيد، يقول أنت الآن تكلمت مع الشخص المخطئ، المخطئ نعم، لكن الشخص اللي وشى به ما تحدث معه، لا أنا سأأخذه بعد ذلك في مكان آخر دون شعور أخيه وأقول له ترى حصل كذا وكذا، وأنا تأكدت في معلومات مغلوطة، وما هو كل شيء أبدأ أعطيه الشيء الذي أنا أقتنع به في حياتي اليومية مع أولادي، هذا الآن أنا عالجت مشكلة هذا ومشكلة هذا، بقى عندي شيء آخر وهو أن نجعلها قيمة في البيت. لما يجي اللقاء العائلي اللي سنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل، لما يجي اللقاء العائلي أقول لهم شوفوا يا أولادي في أشياء لا ينبغي نقعد يعني نحارش على بعضنا فيها ولا ننافق على بعضنا فيها ولا نفعل كذا، الأشياء اللي أريدكم فقط توصلوها لي المعلومة التالية 1، 2، 3، 4 خلاص الآن أصبحت قيمة تمارس بعد ذلك وتتابع ويقيم الأبناء من خلالها. طيب يسود فيه الأدب والاحترام المتبادل. تلاحظون الشريعة يا إخواني لما يعني في قضية لما تأتي مسألة الاحترام ما تحملها جهة إنما تحملها كلتا الجهتين. لاحظ معي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم إيش يوقر ويرحم في تبادل. صح، في هنا رحمة وفي هنا في هنا توقير. لما نأتي لقضية الأدب والاحترام المتبادل، هذه مسألة احتاج نقف فيها ثلاث وقفات مهمة جدا. قبل الوقفات أن هذا الاحترام ليس من جهة واحدة بل هو من جهة الطرفين. يدخل عليك ولدك وغرفة النوم مفتوحة، بدأنا بالفضائح، ويفتح عليك الباب ويا ساتر يسترك الله وتصير مصيبة في داخل البيت. صح، يا قليل الأدب البعيد، يا كذا يا كذا يا كذا. أجي أصحين للصلاة، أفتح عليه الباب بقوة، قم، واسحب من عليه بطانية. صح ولا لا؟ في احترام متبادل ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه يا إخوة؟ الموقفين أيهم خطأ؟ كلهم خطأ ولا واحد خطأ واحد صح؟ كلهم. ما الذي خولك أنت أن تسحب البطانية وتجيب موية باردة وترشي على رأسه؟ بعض الآباء يمسكوا من هنا من صابره، ها؟ يعني والله يبغى له أسبوعين حتى يخشع في الصلاة مرة ثانية، الصلاة اللي بيقوم لها بعد شوي. مو صحيح. نحن نحتاج يا إخواني الشيء الذي نريد أن يمارس معنا نمارسه أيضا معه. لماذا لا يمارس؟ لأنه دائما الإنسان اللي عنده سلطة وخاصة في العالم العربي، تمام؟ اللي فوق يدوس اللي تحت، اللي تحت يدوس اللي تحت منه، وانت ماشي. فأصلا السلطة هي ماذا؟ لها لذة في النفس ولا لا يا إخوة؟ لما يصير واحد مسؤول لا شك أن لها لذة ولها متعة في أثناء الممارسة، إنك فقط أوامر وانت على الكرسي ودوار شيء أخضر، تمام؟ وبنعناع كمان، وإذا صاروا من الشام قال لي مرمية الله يرضى عليك مرمية، ها، وخذ من هذه الأوامر. بينما لاحظوا يا إخواني، أنا أرجو أن تتأملوا هذا الموضوع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا في أوامر عائلية، لكم هذا بحث المرة الجاية، في كل علاقات الأسرية مع زوجاتي شوفوا في أوامر اجتماعية، أوامر لزوجاتي، لاحظوا كيف طريقة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاتي، قمة في الذوق والرقي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. هذا بحث عندكم اللي سيأتي به سينفعنا إن شاء الله ويفيدنا. ماذا نحتاج في قضية الأدب والاحترام المتبادل؟ نحتاج يا إخوان الكرام ليتحقق الاحترام المتبادل في داخل البيت إلى أمرين: العدل بين أفراد الأسرة، والثاني سنتحدث عنه بعد قليل. عندما نقول العدل بين أفراد الأسرة فنحن ماذا نريد؟ نريد عدل في ثلاثة أشياء، عدل في ثلاثة أشياء: عدل في العطاء، وعدل في العاطفة، وعدل في التكليف. عدل في العطاء واضح، لهذا في كتب الفقهاء لما يتكلمون على حقوق الأبناء يتكلمون على الهبة وعلى الهدية، على النفقة عفوا وعلى الهدية، فيقولون الهدية يجب فيها التساوي، والنفقة ينظر لكل شخص لحاله، طالب في كلية الطب غير طالب في أولى ابتدائي، صحيح ولا لا؟ هذا نفقة غير نفقة هذا الشخص، ففي النفقة لا يجب التساوي، إنما تعطي كل إنسان باحتياجه، وفي قضية الهدية تعطيهم جميعا. أكل أولادك، حديث بشير، أكل أولادك نحلتهم مثله؟ قال لا، قال اذهب فإني لأشهد على جوري، أنا على ظلم، تمام؟ فقضية الهدية غير قضية النفقة. إذن عدل في العطاء، أنه أعطي هذا مثل ما أعطي هذا. طيب، حتى في أثناء يعني شيء لشراء عصير وكذا، سواء في السفر أو في الحضر، يأخذ لهذا عصير مثل هذا. لكن تجد بعض الأبناء يقول لك أنا ما أبغى ربيع وكندر وشبس ولا يبكي، والثاني مسكين تعطيه دناء وسكت لا تصل مكة. لا لا، بعض الأبناء يروح أصلا عنده مصروف ما في إشكال، لكن أنا أتكلم ينزلون إلى بقالة خلاص كل واحد الشباب منكم يشتري له بريالين الشيء اللي يبغاه، واحد اشترى بطاطس الثاني اشترى عصير على راحته. فقضية النفقة مثل هذه يعني عليهم في أشياء ما أكل ومشرب جزء من النفقة، ما أكل ومشرب ومسكن وملبس يبقى فيها هذا.